أسباب التوجه التي على أساسها توجه الناس خمسة. الأول منها الانتباه. فالمقصود الانتباه على يعني عدم الغفلة، لأنه لو أننا سألنا إنسان مثلا الكل أكبر من الجهل وهو غافل عن الأمر المسائله هذا كان غير منتبه، ما في انتباه، يعني سلم من أسباب التوجه مقصود. وإذا تكون هذا السبب طبيعي أنه يتحول هذا السوء الضروري إلى سوء بديهي. الكل أكبر من الجهل كل واحد يتحدث بذلك، كل واحد يتصور ويصدق بهذا الأمر. هذا التصديق الذي يحصل الإنسان تصديق ضروري لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى تفكر، لكنه نتيجة غفلته لأنه غير متوجه فيحول هذا الشيء الضروري إلى تسلي، يحول هذا الشيء الضروري إلى تسلي نتيجة الغفلة. فيكون هذا السبب من الأسباب المشتركة في جميع الجديديات. والمقصود بالانفراد يعني عدم التخلف، يعني لا يتخلف، كل ضروري كل جديدي لا يتخلف فيه، يعني كل ضروري كل جديدي اذا حصل غفلة فيه اذا حصل عدم انتباه طبيعي انه لا تتخلف، هذا لا يكون ضروريا وانما يكون نظري فكري. تسأل انسان مثلا فتقول له الواحد نصف الاثنين، ضروري الواحد نصف الاثنين، ولكن ما تيجي لغفلته الواحد نصف الاثنين والمية درجة وجدوا غير منتبه غافل، فيتحول هذا الشيء الضروري الى امر نظري. يعني قلنا بان الانتباه ليس في هذا المورد، وانما كما قالوا بانه من الموارد او الاسباب المضطرده. والمقصود بالاسباب المضطرده يعني عدم التقلب، تجد القاعده المضطرده، تجد المضطرب، عامل المضطرب. المقصود بالاضطراب يعني عدم التقلب، يعني جدا لا يحصل ذلك الشيء الا لهذا، يعني لا يمكن ان تقول هذا الشيء ضروري الا اذا كنت مستريح له. لا يتقلب، لا يتقلب، دائم الافراد. وهكذا نجد كثير، يعني حتى يعني حتى في العقائد في الامور العقائديه كثير من الناس يرسلون الى ابدع الجديديات واوضح الواضحات نتيجه الغفله يعني عدم الانتباه عدم التوجه. يرسل الانسان امر معين فتحول لهذه الضرورية تحول لهذه البديهية إلى أمر نظري يقوم على الشيء الذي يعني. السبب الثاني من أسباب التوجه وهو سلامة الذهن. طبيعي هذا السبب غير الأسباب المضطردة التي لا تتقلص، يعني نحن في أمور الدواء إذا كان الإنسان ذهنه لن يتحول هذا الشيء إلى ضروري، بل سيكون من الامور النظريه. هذا اذا كان من الامور النظريه الفكريه، والا يمكن حتى ينكر وجوده. اذا كان مثلا عند عقد في عقليه في ذهنه فاقد مثلا الاشياء العقليه المميزه فتجده اصلا ينكر حتى حقائق الاشياء او ينكر بعض الاشياء او كذا، فما يتوصل حتى من النظريه الفكريه، يعني بحيث انه تضيع عندهم معلومات وتبتعد عندهم اقناع. تحوير الذهن الانسان بيكون ذهن مثلا مسلول وشك في اظهر الامور الجهره وشك فيها، فينشا يقول ننشا السكن في الذهن نتيجه ثلاث امور، اما نقصان طبيعي او المجانين مثلا او الانسان اللي بعضهم ننسوا المجانين بعضهم مثلا مغفلين عن عندنا تعبير خاص منهم، يعني بحيث انهم مستوفى في المسلم ماضي مجرد ان يكون مجنون تختار في نفسي اصلا ان هذا مستوى عقلية ناقصة. بعضهم مثلا ان يكون مثلا في حالة مهمة الاختار طبيعي ايضا طبيعتها هكذا تهيئتها هكذا، او لا كما يقول مرض عارض مثلا انسان عاقل بعقلية كذا ويعرض له مرض من الامراض تحول تهيئته الى تهيئه ضعيفة او لا مجنون او لا تتفنى كانت اللي تصدي على الناس بتوصل الى منطقة المخ مثلا. كثير من الناس مجرد ان يصل على درجات معينة تتفن المستمعاتين للسجون مثلا، كثير خصوصا في العراق كثير من الناس حتى بلان تعالج من فقد الوعي مثلا لنقل بعد الامن ليست بوعيه، لكن يوصل الى الناس اعدى سرعة تقدر المعلومات، فتصل مثلا فترة معينة وقالت رسل عنده قالت قال تعبئت إلى المسيح عليه السلام. ما في بكاري طبعا يا عزة لم تكن التعبير الآن بالممارسة وتستم في أنا قرأت نبي الله قبل ثاني سؤال الطيئة في جونة أعتبا لأنه يستخدم يخلق تعراء السجين ويستخدم التقطيع عملية التقطير مثل الحنفية السباحة مثلا يكثر قطر قطرات مياه باردة على منطقة المحكمة قطر قطرات يقول لنا يارك مستقيم فلن هذا يأثر كل التقطيرات على المرض تودي بعمل التقطير لأنسجل كده. من ضمن الأشياء أيضا التربية الفاسدة يعني هذا الإنسان يرجع يعني انشأ على هذه النشأة على النشأة الفاسدة يعني بحيث أن الدوريات الأشياء الصحيحة بيت يعني هذه الإيحاءات المكينة بتخلق الإنسان وتربع على أساسه بعدين كما الآن لأننا نقول مثلا فقلنا له بأنه طلبنا إليه المعلومات الضرورية المفهومة الواضحة أن كل أثر من الإنجيل لا يجيب أكبر من الإنجيل الإثنين نفس الواحد وهذا رد الفكر أو رد الإنسان على هذه التربية الفاسدة وتلقى المعلومات الضرورية عنده معلومات مغلوطة أو نظرية تكون برهان جبلي أو برهان تستحي حتى توصل له المطلوب يرسل الإنسان مع عدم سلامة الذهن مع عدم سلامة الذهن تتحول له الضروريات أو دخل واضحات البديهيات تتحول له إلى أمور فكرية تسلية يحتاج إلى إرسال الذهان بل يكون كثيرا المقدمات حتى يصل إلى المطلوب ولا يحتاج إلى ذلك كله نتيجة عدم سلامة الذهن من إحسان طبيعي ثلاث الله أو لأول عام أو كما يصير إلى تربية فاسدة وخصوصا أصحاب النظرية الفاسدة نتيجة التربية الفاسدة نتيجة التربية الفاسدة فإنه لا علم إحسان طبيعي لا علم المتفكرين لا علم علماء كلا لا يوجد عندهم أن إحسان الطبيعي ولا علم عام وإنما التربية الفاسدة أوجدت فيهم إضافة إلى أنه بعض الأوقات مفقد التربية الفاسدة يعني حتى المسلمية يعني مثلا المجتمع المدرسة الأخذ والشاب يعني الإنسان لما يكون أكله كرمال من نوع خاص يخلي حتى أنتجة الناس ما عندها قابلية لقبول الفكرة الصحيحة والسليمة ولذلك عندنا في الأخلاق مثلا تكثير ما كنا عن طريق مثلا الأكل الطيب الأكل الحلال مثل عدم الشبهات هذه الأمور تساعد على فهم الإنسان للعلوم الحقيقية والمعارف الحقة فما دام الإنسان يحجب بينه وبين هذه المعارف الحقة عن طريق الحرام مثلا أو عن طريق الأشياء التي تجعل بينه وبين المعارف الحقة حجاب طبيعي هذه تمنع من فهمه حتى من الضروريات وحتى من البديهيات من أسباب التوجه سلامة الحياة فلنحسب الحياة في الحياة الخمس الباكرة والسامعة والذائقة واللامسة وهذه الأمور التي تشعر هذه الحياة الخمس المحدودة وكما يقولون لهم كلمة بأنهم كل من يستطيع حسا يستطيع علما لأن الحياة كل حاجة تعطي علم معين فإذا تخبط أساس علم فتأخذ البصر فلا تأخذ علمه من الزراعة فتأخذ السامة فتأخذ علم الأشياء المسلومة فتأخذ السامة فتأخذ السامة فهكذا كل من فقد حسن فقد علما وطبيعي هذا سلامة الحياة ليس في الكل من سبع مضطرب تلك أسباب مضطربة كما قلنا وحسبنا بالأسباب المضطربة يعني أنها لا تتخلق في موضع الناس وإنما دائمة الحصول يعني أنا إذا أريد أتوجه إلى أنا معين أعرف هذا ضروري بعد أن يكون عندي سلامة الذهن يكون عندي انتباه للأمر أما بالنسبة لسلامة الحياة ليس في كل مورد وإنما خاص بالبديهيات والضروريات المتوقفة على الحياة يعني إذا ضروريات توقف على الحياة هذا الضروري ما رأيك توقف على الحياة لابد أن تكون حافظة في سالمة وإلا إن لم تكن حافظة سالمة تلقى عندي مثلا نجي انسان بصهادية رائحة طيبة بديهية ونفسا بالرائحة عبيقة مثلا رائحة اليرب الفلاني رائحة طيبة انا فاقد السامة فلا اصنع يجب لا يوجد ابدا السامة لا غير موجودة هذه الرائحة نتيجة لماذا؟ نتيجة لتقدار هذه الحاسة فنجد ان الحياة أن سلامة الحياة هذا السبب يمكن أن يخترج في كل يوم يمكن أن يخترج لأنها سبب خاص بماذا؟ بالأمور الضرورية التي تتوقف على الحاسة يعني أمر ضروري يتوقف على حاسة السن فلابد أن تتوقف على حاسة السن أمر ضروري يتوقف على حاسة السن فلابد أن تتوقف على حاسة السن سليمة لا ترى بحية الحياة كل أمر ضروري يتوقف على الحاسة هنا يجب أن تكون حاسة عليها وإلا إذا كان أمر ضروري لا تتوقف على الحياة فلا يجب خوف حتى لو كان هذا خلاص إذا في سالمة تتوجه الناس يحصل لكن السبب الأول والسبب الثاني الانتباه وسلامة الحياة قلنا أنها أسبابا مضطربة بمعنى أنها لا تتخلص في أي نوع في أي نوع من الإنسان بخلاف سلامة الحياة.
كلام تجده يعني إذا ما كان سامح العائلة عنده انتباه كل شيء مزين لكن مش يعني إنه ما
منتبه من هو انتبه ها تقول انتبه لا انتبه ايه انتبه بس عملية العملية العقلية لأنه انزل مثل نقول مثل الفيضة في داخل مثلا ما في تسمي مخبوطة القضايا عندك داخل مثلا فما يرسل القضايا بعد ما يتأخذ المعلومات ويرسلها ما عندها يعني الجهاز المنظم لا في العقل مرفوع جهاز يعني العقل موجود عنده يعني عقل المخ هاي الأنسجة التفكيرية موجودة ولذلك انت لما تجد يوم الزوم يكتب له ما يطلع الكلام لكن كلام غير مرتب مرة الكلميات وارد فيها مرة الكلميات وارد فيها مرة انت تتكلم يا بالزياد وتتكلم يا مثلا في الحرب تتخرج كلام انه اصل المعلومات موجوده في هذه العلاقات موجوده انما الجهاز المنظم بداخل الذهن مسكوت يعني مثلا مثل البيت اللي تكون سهرته غير منظمه كهرباء موجودة لكن غير منظمة لأن الجهاز المنظم باقية كيف يكون الجهاز المنظم يستنزل الكهرباء عنده العقل الآن بعد هذا التنظيم جهاز التنظيم يرتب لك المعلومات يرتب لك الأشياء الدورية والدورية إذا كانت في عمليات الكتب لأن تنظيم بعد التركيب العقلي فهذا المنظيم جهاز التنظيم مسؤول منه جهاز التنظيم ما عنده ولذلك كان تتحقق لك غير ذلك يعني الشارع عذر ورفع القلم عنه لأنه مسلم هذا الجهاز التنظيم أنه يعني مرة يطلب منا ألا أفعل الشيء الفلاني فأنا لا أفعله لأنه لا يجب أن في أرتب هذا الأمر حتى يرسل لنا في الجهاز الفلاني ويعلم الله عز وجل ومرة أن ما يطلب من العباد كيف يعني ويعني في شيء بعض المجانين مثلا هو الصلاة وصبح كما إذا في هذا المسجد متحدث جاهد لا ووقت مثلا عبادة ثلاث حتى في الشارع مثلا حار يتمشى مثلا ما يمكن جهاز التنظيم عند بعض من على ما يبعد عنه فسلامة الحياة على هذا الأساس كلها خاصة بالأمور البديهية المتوقفة على الحياة فكل أمر ضروري وبديهي متوقف على حاسة معينة يجب أن تكون هذه الحاسة سليمة حتى يحصل العلم بهذا العلم الضروري رابعا فقدان الشبهة مثل شنو المقصود بالشبهة الشبهة المقصود بها أن يرتب الذهن ويؤلف دليلا فاسدا هذا الدليل الفاسد شنو وظيفته يناقض ضرورية من الضروريات العقلية مثلا أنا أبي أرتب قياس معين ودليل معين هذا الدليل يفسد مبدأ التناقض مبدأ التناقض ضروري من الدليلات العقلية أما في غير التناقض بعد أحد من الأقلاء يفسد أن المقصود أن فأنا أرتب دليل معين هذا الدليل وظيفته ماذا؟ وظيفته أن ينقض هذا الدليل أي كما هو في كتاب فلسفتنا الصدق أن أحد العلماء بالتصدق في سماء الصدق أنه تجديديون او غيره المهم يمكن مبدا العلميه اذا احد صار بشار فلسفتنا يمكن مبدا العلميه ويصير على السيد الصغير دان المعلم لكن لو اذا انت مبدا العلميه كيف ارتبط مبدا العلميه هذا جدا العلميه والمعلوم هذا الانسان ضروري من الضروريات العلميه المعلوم مبدا العلميه ضروري من الضروريات العقليه انسان يرتب لنفسه رتب في ذهنه دليلا فاسدا هذا الدليل يعلمه أن يناقض ماذا؟ أن يناقض دولة من الدوليات العقلية. طبيعي هذا الترتيب يخلي بحيث أنه يتوجه كل التوجه إلى الدليل، يعني خصوصا أي أصحاب الدليل العقلي يتوجه كل توجهه إلى الدليل هذا ويشتغل ذهنه بحيث أنه يصل كل قوى إلى جهة الدليل. وهناك مغالطة عند المقام لا يصدق إليها بحيث أنه تجعله يؤمن ويركز بكل دليل ويكون دليل كل الدليل، دليل العقل كله سليم في تطوره بحيث يصل إلى النتيجة التي تنفذ له الضرورية البديهية أو الضرورية العقلية. هذه الأمور تجعله على أساس وجود الشبهة المعترضة. أصحاب النظرية المادية الديالكتيكية الشيوعية المادية الديالكتيكية هذين كأننا جمعوا مبدأ التناقض، مبدأ التناقض الضرورية النظريات العقلية التي لا يحصل فيها اثنان، لكن هؤلاء جاءوا بنظريتهم التي تجمع التناقض، وهذا ليس قرآن بشبه وضعوا أدلة هذه الأدلة فيها مغالطة غير مقصودة. وأن الحمد يعني أن تكون هناك مغالطة مبطنة تجعل منهم أن يتمثل مع دليلهم إلى أن يصلوا إلى نتيجة ينصبون بها ضرورة من الضروريات العقلية، ويقولون بأن وجود الشبهات كثير ما يحدث في ماذا؟ كثير ما يحدث في المباحث الفلسفية في الجدل، نتيجة الجدل نتيجة المباحث الفلسفية لها مباحث عقلية جافة كثير ما تعلق شبهة معينة، ولذلك كثير من الناس يقرون لله سبحانه وتعالى يقرون إلى حد الإلحاد وفي الشبهة مستثنى لمغالفة معينة يقرون إلى حد الإلحاد. فقلت بأمس كنا في درس معين وأحد الطلبة كان المبحث حول أن الحكمة أو أن التحكيم يصح وحدة المحكم ووجوده في أحكام، يعني مثل ما يقول الكلمات محكم وأن اسم الفعل والحرف أحكام لها، فلا يجب أن يكون الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة والمحفوظ الكلمة التي هي في الاسم والفعل والحرف واحدة، يجب أن الوجود واحدا في أقسامه، يعني الوجود بالنسبة للواجب هو عين معنى الوجود بالنسبة للممكن. فهذا الأخذ نتيجة السنة معينة قال بأسهم لماذا لا يقول لماذا لا يكون الممكن والواجب مندرجين في الاندراج المجازي، يعني مجازين يقعان تحت الوجود، يعني بهذا التعريف من الوجود الوجود بأن الواجب الممكن ليس له وجود حقيقي، ثم أخذ قال لا أنا أقصد أن الوجود حقيقي في الواجب لأننا لسنا لنا وجودات حقيقية أو الأخيات أو الأواجب، ولكن يجب ان نحن ما عندنا وجود حقيقي، هذا الوجود المتفق في المتعلم في خارج من وجودات حقيقية. يكون الإنسان عند شبهة مغالطها أولا يستخدم الضرورية من الضروريات تقول الإنسان بعد هذا الشيء الموجود أمامك تستطيع أنكره تستطيع أنكره الذين أنكروا الخيالات حتى خيالهم. ومن الأمور التي تذكر هنا أن بين الوجود والعدم تفاضل سماه تفاضل نحو العلم، أن الوجود يقابل العدم، وهذا المقال بالنقيض والنقيضان كما يقولون لا يسمعه ولا يقطعه، يعني ليس عنده هذا الكتاب موجود معدوم وليس عنده هذا الكتاب ليس بموجود وليس بمعدوم، لا بد إما أن يكون موجود أو يكون معدوم أحد هذا جاءنا وهم المتصور المفسد قالوا بأنه بين الوجود والعدم أمر معين واسطة، شنو هذه الواسطة؟ عبروا عنها بالحال هذا موجود، أنا لما أريد أن أرفع الكتاب هذا الكتاب موجود هنا، أنا لما أريد أن أرفع الكتاب من هذا المكان وأجعله معدوم في حالة أرفع الواسطة بين الوجود والعدم، فبين الوجود والعدم هذا المتحكمين هو الحديث هذا المتحكمين فالتخرج من مكان الثلاثة ثلاثة فيكون معدوم الوجود، فقالوا أن هناك واسطة بين الوجود والعدم وعبروا عنها بالحال، عبروا عنها بالحال وقلنا بأنه الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما ولا ثالث بينهما، وهذه الشبهة في مقابل البديهيات. فقال كل شبهة تعترض وكل جميع تعترض يقينه العقل ليرسل به الأميرة مدرية بلية أفضل عنه بشبهة ومدى الشبهة غير واقع شبهة وقال بأن هذه الشبهة قابلت بديهة قابلت ضرورية للبنيات العقلية فعبر العلم بالشبهة المقابلة للبديهة فيأتي الإنسان مثلا ما قل له أن يدير العلم يقول له يريد مدريات العقلية لكنه يقوم دليل معين ويجعله الشبهة يؤلفها في الجهل هذه الشبهة تقابل هذه البديهة يقول إذا صار الإنسان في تفكيره يحمل الشبه التي ترتب له الأدلة الفاسدة في عقله طبيعي تتحول له الضروريات إلى ماذا؟ تتحول له الضروريات إلى أمور نظرية كفرية إلى أمور نظرية كفرية لكن إذا رفع هذه الشبه إذا كثرت هذه الشبه تبقى الضروريات على ما هو عليه ضروريات ولذا قال من أسباب التوجه ماذا؟ أن تكون الشبه مسؤولة من الجهل أما متى ما صارت عالقة يبقى الضروري يتحول الضروري إلى نظر تنأكل من ذلك أن يعلق هذا الضروري إلى العدم ضروري يمكن يعدمه بحيث يقول أصل ليس له وجود بعد الأمور غدا أصل ليس له وجود يقيم الدليل على عدم وجود هذا
بالنسبة إلى من علقت به بالشبهة فلا يكون مستفيدا من هذه الشبهة
فإذا التفت إليك أنها شبهة
لم تجد ما أعرف من هذه الشبهة
ما أعرف أنها شبهة لأنها تنقل ضرورة عقلية هناك أمور يتفق عليها جميع العقلاء الأولويات لا يختلف فيها أثناء السماع أمور عقلية ضرورية كلام أن إذا لا يسمع ما يوجد عاقل من العقلاء يقول أن المقلوب بين السماع ما يوجد أو مثلا أن الكل أكبر من الجن لما يدخل في كلام أو أن الواحد مثل الاثنين أمور أولية ضرورية لا يختلف فيها أثناء إذا وجدنا بأن إنسان يقيم الدليل على نقد الضرورية على نقد الأولية كأنه يعني فيها على هذا الأمر كأنه بمثابة المجنون مطلوب العقل يعني أنه جاء يتحرك يعني يضع العقلاء كلهم في جهات وهو يريد أن يعمل ثمانية العاقل فإذا كان من العقلاء يقول بالله يقول بالله فيكون ما ذكرني ليس بصحيح وأن أنا في الغال عاقل ففي السلام في السلام في الظلم قال ما عندك العالم في أخذ عنها في السلام جاء تهجعي لا يجب أن أعلم ما نكون من الأسلاء والأسلاء يقولون هذه أوليات عقلية ضروريات عقلية فإذا كان يقول أنه من الأسلاء فعليه أن يضم رأيه إلى الأسلاء والأسلاء كلهم يقولون مثلا بأن الكل أكبر من الجزء ضروري من الضروريات العقلية أو أنه يقول لا أنا لست من الأسلاء وإذا لست من الأسلاء إحنا ما لم نكن ليس أنظمها أصحاب الظهور المعطلة العاقبة التي أدعمها يقول تلك فكرة شبهة مدعى الشبهة وأشياء مغلوطة أشياء ما نرجع عنها من الجاوز ولكن من هذا من الأسلاء ولكن اعترضت بشبهة وهذه الشبهة قابلت بديها وبدون نظريات فلا بد أن ترفع هذه الشبهة حتى تتضح له الآن
لا نستطيع أن نقول من هؤلاء الذين يحاولون مثلا أن يخلقوا ملاك مذهب التفكيرية أو مذهب الأفراد كجانبية غيرهم إنما جاءوا بهذه الأشياء ليس لعدم قناعتهم بالأشياء غير الله إنما لمساعدة لمذهبهم أو مساعدة لاعتقادهم بنفس مذهب الإسلام على صالح ذلك
قد إذا كان متعين منهم أو غيره يعني الأمر اللي اعتمد فيما نحن على مستوى النظر على مستوى عمل أنه يريد هكذا أو غيره لكن يقول سورة تباك بعد مسؤول استفسائي يقول من أسمع عن الواقع لا ينكر الواقع لا ينكر فأنه على مستوى نظر بالنسبة مثلا لما تقول مثلا على الديانة السكية أو غيرها بأنها تريد أن تنتصر لمذهبها حتى تكون مذهب الاسلام او غيره فالمهم شيء اللي اعتمدوه ما هو الشيء اللي اعتمدوه بغض الضروريه مثلا او البديهيه الشيء اللي اعتمدوه احنا نقول في مجال النظر لما نجيب احنا ما نزرع عنك زياده ونقول على اسرائيل التعليم النفسي يقول بان هذا الامر الكلام لا تقول على مستوى النظر لما الراجع كتب نقول مثلا ان هناك شبهه احترمت هناك شبهه لماذا شبهه نقول نقول عقلاءكم انا عقلاء ونتكلم على مستوى العقل هم عقلاء ولكن شبهه احترمت جعلت منهم ان ينقضوا ما لا ان ينقضوا الامر سواء مثلا الدوله او الاعلاميه او تلك البديهيه مثلا. فلا بد ان ترفع الصباح وان تفقد حتى يبقى الضروري ضروري والا يتحول الضروري الى امر بديهي لا ضروري. خامسا العمليه الغير عقليه. احنا لازم نفرق بين امرين، شيء ضروري ولكن يحتاج الى عناء عمل، ومره يكون الشيء نظري ما يحتاج الى عناء عمل وانما يحتاج الى عناء فكري. فلابد ان نميز على هذا الاساس وعلى على اساس التعريف يتم الامر بانه النظري يحتاج الى عمليات عقليه، يحتاج الى عمليات عقليه، يحتاج الى عمليات فكريه، بينما الضروري لا يحتاج الى هذه العمليات وان احتاج الى عمليات عمليه في القلب على عملي، كما هو في الامور التي يذكرها. مثلا الاستماع الى كثيرين يمتنع قواتهم على الكذب، العقل يقول يعني ضروري عقليه، يعني لما يجون كثيرين كلهم يخبرون عن خبر معين وانا استمع الى كثيرين بحيث امر متواتر، العقل شنو يقول؟ ضروري من ضروريات العقل لانه شيء بديهي تحتاج الى اعمال فكر، شيء بديهي انهم اذا بعد ايش هم كذابين؟ يمتنع توافقهم عن كذب بحيث ينتشر انتشار كامل بعد ما يكذبون. هذا العقل يفهم هذا الشيء خصوصا في المتواتره، في الامور المتواتره هذا العقل لما ان يعرفها ويفهمها يحتاج الى عناء، يحتاج الى عناء. يعني مباشره انا لما اسمع الخبر الفلاني متواتر مباشره انا اصدق له مثلا او اتصور الخبر مثلا الفلاني مباشره، احتاج الى عناء عملي، احتاج الى عناء عملي ابحث عمليا. لكن من ناحيه فكريه عمليات فكريه لا احتاج، نظر لا احتاج، تفكر لا احتاج، امعان لا احتاج، وانما احتاج الى عناء عملي. لان متى صار هذا الخبر مثلا بالتواتر صار صادق؟ اكثر من واحد عناء عملي، اكثر من واحد استمع منهم بحيث يحصل التواتر، او اتتبع الخبر بحيث يحصل التواتر، فاقول هذا الخبر ضروري لا ضروري التصديق. هل هذا ضروري التصديق به؟ مع انه حصل عناء عملي، نقول نعم. حتى مع حصول العناء العملي لا يتحول الضروري الى ماذا؟ لا يتحول الضروري الى نظري، لان النظري هو الذي يحتاج الى عناء فكري، وهذا عناءه عناء عملي مو عناء فكري، فيختلف عنه. فقد يتصور الانسان العمليات الغير عقليه، يعني العناء العملي يحول عنده الضروري الى ماذا؟ يحول عنده الضروري الى نظري، بينما هو في الواقع مع حصول العناء العملي هذا الامر الضروري يبقى ضروري ولا يتحول الى امر نظري. او كما يقول التجربه في التجريبيات، نقيم التجربه تحول الى شيء بديهي ضروري، ولكن قلنا بعناء عملي ولم نقم بعناء فكري، لم نقم بعناء نظري. هذا الامر اذا حصلت عمليات غير عقليه، إذا حصلت العمليات الغير عقلية يتصور الإنسان بأن هذه الضروريات يتصورها بأن هذه الضروريات تحول عنده إلى نظرية وإلى كفية. فعليه أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى الفرق بين العناء العملي العمليات الغير عقلية وبين العمليات العقلية والعناء الفكري. إذا استطاع أن يميز بين هذا الأمرين يبقى الضروري ضروري والكسبي كسبي، ولا يمكن ان يتحول عنده بعد ذلك الضروري الى كسبي ونظري. هذا
طبعا مثلا العمل العملي نعرف الفرق بين العمل العملي والعمل
العناء الفكري هو هذه العمليات الفكريه اللي تحصل. يعني انا عندما يقال لي مثلا الكل اكبر من الجزء، عندما يقال لي مثلا حقيقه الروح، هذا ما اعرف ماذا حقيقه الروح، لكن احتاج الى ان اقيم عده ادله، ادله نقديه، ادله حسيه، ادله كذا، يعني عمليات وبراهين تدخل في الفكر حتى اصل اليه. لكن الان مثلا عندما اريد ان اقيم مثلا عندما اريد ان اعرف ان هذا الخبر متواتر او غير،
أو عندما أستمع إلى مثلا عدة مخبرين هذا يجي ينقل الخبر وهذا ينقل الخبر وهذا ينقل الخبر وهذا ينقل الخبر وهذا ينقل الخبر بحسب كل الخبر إلى متواتر. هذا الخبر لما يصل إلى متواتر أنا مو بنيت عمليات فكرية في داخل الذهن، ما بنيت عمليات فكرية، وإنما استمعت أنا استمعت إلى خبر فلان وإلى خبر فلان وإلى خبر فلان وإلى هنا، فقلت حصل التواتر فيمتنع صدقهم فيمتنع تواترهم على الكذب، بعد ما يصير يجتمع هؤلاء على الكذب لما لأنه تواتر عن أكثر من واحد. هذا العمل اللي حصل لك وهذا القول الذي قلته لم توثب عمليات فكرية في داخل الذهن، لم ترسل عمليات فكرية في داخل الذهن، وإنما الذي قمت به أنا عمل في الخارج، يعني استمع إلى هنا واستمع إلى هذا على عمل، واستمع إلى زيد واستمع إلى عمر واستمع إلى خالد، هذا العناء الذي تجشمته في الخارج هذا عناء عملي مو عناء فكري مو عناء فكري. بعد هذا يأتون ليعرفون النظر أو الفكر، لأن أسباب التوجه والضروريات والبريهيات تذهب إلى الفكر، تذهب إلى عمليات فكرية أقوم بها. فبحسب ما مر بحسب ما تقدم نعرف بأن النظر أو الفكر المقصود منه هو إجراء عمليات عقلية. النظر شنو؟ في كتب ماذا؟ النظر والكتب أعمال الفكر، علاء فكري، تعب فكري، تجشم فكري. شنو المقصود؟ فالفكر والنظر المقصود به ماذا؟ إجراء العمليات العقلية في المعلومات الحاضرة لنحصل بها ماذا؟ المجهولات أو المطلوبات، الأشياء المطلوبة في الخارج. ولذلك عرفوا بأن عرفوا بالفكر والنظر بأنه هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، الحركة التي تحصل بين المعلوم والمجهول، قالوا لها بأنها هي الفكر وهي النظر. يعني أن
بين المعلوم والمجهول
هكذا، أنت الذي تقصده حركة الإجابة، يعني التوصيل، التوصيل لابد أن يكون من المعلوم إلى المجهول، لكن مجموع الفكر الحركة الدائرة بينهما، لأن أنت تنتقل بحركات، حركة من المجهول بعد أن تعينه وتحدد نوعه من المجهول إلى المعلوم، وتفتش عما يناسبه ثم تنتقل إلى المعلوم، هذه حركة، فتتحرك بينهما، بين الاثنين، بين المجهول والمعلوم. الإنسان إذا واجه مشكلة، أي مشكلة هو المجهول، وقلنا بأنه المقصود المجهول النسبي، المجهول المطلق لا يعرف، كيف نعرف المجهول المطلق؟ مجهول المطلق كيف أبحث عنه؟ هو مجهول المطلق، ولكن مجهول نفسي، يعني متصور بوجه ما، يعني نتصوره بوجه ما، يعني متصور في الجملة، وإنما أبحث عنه هنا تفصيلان، أبحث عنه أكثر إيضاحا، أكثر تفصيلان، يعني أكثر مما هو عليه في جهة الإجمال، يعني التطور الذي في ذهني. فأنا عندما أبحث عن أمر معين، هذا الأمر مشكل مجهول، هذا المجهول أتعرف عليه، بعد أن أعرفه وأحدد نوعه من أي أنواع المجهولات، بعد أن أعرفه وأحدد نوعه من أي أنواع المجهولات، يصدر عقلي متوجها من هذا المجهول إلى المعلومات التي في ذهني. بعد أن عرفت نوعه أبحث عن طبيعيات الأشياء المضوضة في داخل الذهن، أبحث عن في أي المعلومات يدخل هذا المجهول، وأضع هذا المعلوم وأضع هذا المجهول في ضمن المعلومات المرادة، أختار له المعلومات المناسبة، أختار له المعلومات المناسبة وأضمها إليه، ثم أرجع إلى المجهول الخارجي أحضر له المعلومات. لذلك حركة العقل بين المعلوم وبين المجهول. ولذلك قالوا بأن العقل يمر بأدوار خمسة أثناء التحليل، وإن كانت هذه نوع من التحليل العقلي، يعني العقل قد وقم بهذه العمليات دون أن يلتفت إلى أي أمر من هذه الأمور، يقوم بهذه الأدوار من غير التفات تماما إلى كل هذه الأمور. الأدوار خمسة، فاثنين منها مقدمة للنظر والفكر، وثلاثة هي النظر والفكر. الأول وهو مواجهة المشكل المجهول. طبيعي أنا عندما أقوم بعملية النظر والفكر لابد أن أواجه المشكل، أواجه المجهول، أواجه المشكل. ما لم يكن هناك مواجهة بينك وبين المشكل لن تكون هناك عملية فكرية ولن تكون هناك عملية نظر. ولذلك هذا الدور الأول وهو مواجهة المشكل أو مواجهة المجهول، ماذا؟ مقدمة للنظر، مقدمة للنظر والفكر، وليس من أدوار الفكر والنظر. هذا الدور الثاني معرفة نوع المشكل، لأنه قد تواجه المشكل لكن لا أعرف نوعه من أي الأنواع، فأحدد نوع المشكل حتى يساعدني في حركتي، لأنني سأفزع منه إلى المعلومات التي لدي، فأحتاج إلى تحديد نوع المشكل. وكذلك تحديد نوع المشكل والمجهول، تحديد هذا النوع ليس من حركات الفكر وليس من النظر، وإنما هو كما قلنا من مقدمات النظر والفكر، من مقدمات النظر والفكر. الآن نتحدث عن حركات الفكر، النظر، الفكر، الفكر، وهذه الحركات الثلاث، ولذلك عبر عنها بحركات، عبر عنها بحركات. الحركة الأولى حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، وهذه طبيعية عند كل عقل، سيأتي بأن الحد غير عقل، ولكن نتكلم عن عن الأشياء الأعم الأغلب، يعني عموم الناس، غالبية الناس تحصل لهم هذه الحركات. عندما أواجه المشكل وكل هذه الأمور تحصل المقدمات، ينتقل فكري من المجهول الخارجي إلى المعلومات المخزونة في داخل ذهني بحسب ما حصل من تحديد لنوع هذا المجهول. بعد أن أنتقل إلى العقل أقوم بحركة أخرى، هي حركة العقل في ماذا؟ حركة العقل بين المعلومات الموجودة، لأن عندي مخزون ثروة معلومات في داخل الذهن، أنا أقوم أفتش عن المعلومات المناسبة، فأقوم أن تأليف ما يناسب المشكل المجهول. ما هي المعلومات التي تصلح إلى هذا الأمر؟ معلومات مثلا فيزيائية، معلومات كيميائية، أخذ المعلومات التي تصلح إليها وتناسب المجهول والمشكل وأضعها معها. هذه حركة ثانية، حركة العقل بين المعلومات الموجودة في الذهن لأبحث ولأبحث عن المعلومات المناسبة التي تناسب المجهول والمشكل. الحركة الثالثة حركة العقل ثالثا من المعلوم له، هذه اللي هي إيصال الجواب، رد الجواب، حركة العقل من المعلوم الذي استطاع تأليفه، يعني الأمور التي تألفت، وإحنا قمنا بعملية تناسب، أوجدنا معلومات تناسب المشكل والمجهول، هذا الشيء الذي ناسب المشكل والمجهول، الآن أخذه وأفزع به إلى المجهول الخارجي. حركة العقل من المعلوم الذي استطاع تأليفه حتى يوصله إلى المقصود الخارجي. هذه الأدوار الثلاثة، هذه الحركات الثلاثة الأخيرة التي ذكرناها، حركة العقل من المجهول إلى المعلوم، حركة العقل بين المعلومات، حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، هذا اللي عبرون عنها الفكر وعبرون عنها بالنظر. الأدوار الخمسة كما قلنا لا تحصل للإنسان، بحيث أنه الآن عندما أسأل الإنسان أكثر منكم سؤالا يبقى يمر السؤال بالدور الأول، مواجهة المشكلة، تحديد نوع المشكلة، حركة العقل من المشكلة إلى المعلوم، حركة العقل بين المعلومات من المعلوم إلى المشكلة، هذه لا تحصل. أسأل فيجيب، يعني هذه الأدوار الخمسة التي ذكرت لا يشعر بها الإنسان، تحصل من غير شعور، يعني تمر في البرق الخاطئ، يعني بسرعة يجتازها الفكر من دون أن تمر كما هي مرتبة، وإنما الإنسان بيجي بالنسبة بذكاته مقصورا على التفكير، بمجرد أن تسأل إطلاق العمليات الفكرية تحصل، كما أن مثلاً الآلات الكمبيوتر والأشياء هذه تضع فيها عمليات بسرعة في كتوار، يعني الآلات بما هي قال بنفسها في داخله تتحرك ذاتها بحركة سريعة فتاتبها الحركات الفكرية تحصل في الصيام دون أن تنتبه لها من غير شعور. لكن هناك قوة يقامها قوة الحد وهي كما يقولون نوع من أنواع الإلهام بل هي أول درجات الإلهام قوة الحد نوع من أنواع الإلهام بل هي أول درجاته بحيث أن الإنسان بعد ما يحتاج إلى الحركتين الأوليتين حركة العقل من المجهول إلى المعلوم ميتة حركة العقل من بين المعلومات وما يحتاج تعطيه الثاني مباشرة يعني مباشرة حركة العقل من المعلوم إلى المجهول حركة العقل من المعلوم إلى المجهول يشكل الإنسان في الحب إذا ما يعرف المجهول إذا ما يعرف المجهول كيف يجي لا معرفة الوجود كلها تلتمي من مقدمات من مقدمات الكون نتكلم عن الحركة عقله لا يفزع من مجهول عقله بمجرد أن يعرف المجهول يعطي المعلومة يعطي الجواب طبيعي إذا كان لدى الإنسان هذه القوة قوة الحد التي تقفز على الحركتين الأوليتين وتختص بالحركة الثالثة وهي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول صاحب الحرف الذي يكون من هذا النوع وهو قلنا بأنه أول درجات الإلهام فبيئة أن يكون طلبه وأخذه للمعارف وثم هذا أسرع من غيره طبيعي أن بعض الأمور الفكرية النظرية التي هي بالنسبة لنا وبالنسبة لعقليتين نظرية كتبية ستكون بالنسبة لصاحب الحد ماذا؟ ضرورية بديهية ولهذا قالوا بأن هناك قد تكون قضية واحدة بالنسبة للفرد ضرورية بديهية وتكون للفرد الآخر ماذا؟ نظرية كتبية قد تكون نتيجة إلى اختلاف الأذهان وقد تكون مثلا لقوة الحد هذا لديه قوة حد فيكون أسرع المعارف فتكون هذه ضرورية بديهية له وهذا ليس له قوة حد فتكون له نظرية كتبية فعليه هذا صاحب قوة الحد تكون له الأشياء ماذا؟ ضرورية بديهية وتكون لنا هذه الأشياء التي كانت له ضرورية تكون لنا قضايا نظرية كتبية الحمد لله رب العالمين. نعم توضيح في الضروري قلنا ان العلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى الفكر وعنعان النظر واشرنا الى انه لا بد من توجه النفس الى احد اسباب التوجه كما تقدم لنا وهذا ما يحتاج الى بعض البيان والتوجه ناهية فان الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الانسان هذا بديهي الكل اكبر من الجزء ولكن لعدم انتباهه تتحول الى معارض لفقد سبب توجه النفس فلا يجب ان يكون الانسان عالما بجميع البديهيات ولا يضر ذلك بجاهة البديهي يبقى البديهي بديهي حتى لو قال او تذكر الانسان بانه نظري ويمكن حصر اسباب التوجه في الامور التاليه اولا الانتباه وهذا السبب مضطرد وقلنا معنى مضطرد يعني عدم التخلف لانه لا يتخلف في نظر ما وهذا مضطرد ايضا وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات فالغافل قد يخفى عليه اوضح الواضحان ثانيا سلامة الذهن وهذا مضطرد ايضا فان من كان سقيم الذهن قد يشك في اظهر الامور او لا يفهمه وبعد الذهن التقييم لا يتقبل هذا الامر فان الاعمى او ضعيف وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي يعني من طبيعته عند نقصان في عقله أو مرض عارض عرض له مرض من الأمراض فحدث له سقم في ذهنه أو تربية فاسدة فنتيجة هذه الأمور الثلاثة يحصل له سقم في الذهن فعدم سلامة فتتحول له ضروريات البدنية لأمور نظرية ثالثا سلامة الحواس وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس فقط من الطريق يعني كل بديهية وكل ضرورية تتوقف على حاسة من الحواس لازم تكون تعلمها. وهذا خاص بالبديهيات المترتبة على الحواس الخمس وهي المحسوسات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا بالعلم يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، لأنه كل من فقد حسا فقد علما، وكذا الأصم في المسموعات وفاقد الذائقة في المذوقات وهكذا. فتكون هذه الأشياء التي نحن نحس بأنها ضروريات وفاقد الحس عندما تكون نظريات. رابعا فقدان الشبهة. ما معنى الشبهة؟ الشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات، أو يناقض بديهة من البديهيات ويغفل عن ما فيه من المغالطة، يعني تكون هناك مغالطة مستبتنة ولا يشعر بها، يشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجبريات. فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني هذا الكتاب لا يمكن أن يكون هذا الكتاب موجود معدوم، ولا يمكن أن يكون هذا الكتاب ليس موجود ليس معدوم. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهية أو البديهية، فحسب أن الوجود والعدم هما واسطة وسماها الحال. ما هي الواسطة بين الوجود والعدم؟ قال الحال. الحال يعني الحالة التي ليست بوجود وليست بعدم، فهما يرتفعان عندها، يعني عند هذه الواسطة يكون الشيء ليس بموجود وليس بمعدوم. ولكن مستقيم التفسير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يردها ويقول إنها شبهة في مقابل البديهة، يعني بعد خلاص شبهة في مقابل، لأنه بيت أرجح الشبهة حتى لو أقمت دليل لا يمكن أن أرجحه على الضرورية العقلية. خامسا عملية غير عقلية لكثير من البديهيات، فالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على كذب فيها عملية بالمتواترات وقد تدريب التدريبيات وقد تعيي الإنسان مشاهدة بلاد أو استماع صوت المحسوسات. أنت عندما مثلا تشاهد بلاد معينة وهذه مشاهدة عينية بعد لا فورية بديهية، ولكن أنت قمت بالسفر، أنت قمت بعناء عملي، سافرت بالطائرة أو بالسيارات أو بالداخلة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني لتشاهد مثلا مدينة لندن، وبعد أن جدت وأنا أتعبت نفسي فهذا إسعاف فهنا ضريبة. لا اتعاب من اين؟ اتعاب عربي، احنا نقول اتعاب النظرية الفكرية الذي يجب النظرة. وما الى ذلك، فاذا احتاج الانسان للعلم بشيء الى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي فلا يجعله ذلك علما نظريا، يجعل ذلك الشيء الى علم نظري ما دام لا يحتاج الا الى الفكر والعملية العقلية.
اقول انتم الا ولا لا؟
لا 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 يحتاج. أنا عندي تعريف النظر أو الفكر. نعرف ما تبقى أن النظر أو الفكر المقصود منه إجزاء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم المجهول الغائب، فصلنا المقصود به المجهول النسبي. وإما المجهول المطلق لا يطلب، المجهول المطلق لا يطلب، يطلب المجهول النسبي. المقصود بالمجهول النسبي هو الذي يعني يكون هناك عندنا جميع علم إجمالي، يعني بقية كلها مجهولة فيه، يعني معلوم من جهة مجهول من جهة أخرى. وبتعبير آخر أدق، إن الفكرة هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وقلنا المقصود بين المعلوم والمجهول يعني من المعلوم إلى المجهول، ثم بين المعلومات ثم من المعلوم إلى المجهول. وتحليل ذلك إن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل. من المعلومات بداخل ذهنه مناسبة لنوع المشكل، ما عندئذ يبحث فيها ويتردد بينها وبين المعلومات لتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك، استطاع التأليف وإيجاد المناسب بين المجهول والمعلومات التي في ذهنه، ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، تحرك عقله حينئذ منها أي من المعلومات المرتبة المنظمة إلى المجهول، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: مواجهة المشكل المجهول، معرفة نوع المشكل فقد يواجه المشكلة ويطلع كل هذه مقدمات الفكر والنظر. ثلاثة حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده. أربعة حركة العقل ثانيا بين المعلومات لفك عنها وتأليف ما يناسب المشكلة ويصلح لحلها. ثالثا حركة العقل من المعلوم ويستطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. فكل هذه الحركات الثلاثة المقصودة بالفكر والنظر. وهذه الأديار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاثة هي الفكر أو النظر. وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وضح المعنى هذا هو المقصود. وهذه الأديار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكرة يستاذها غالبا بأسرع من لمح البصر على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير. نعم، من له قوة الحاد يستغني عن الحركتين الأوليتين اللي هي في الترتيبات خمسة في الأديار الثالثة والرابعة، يعني رقم ثلاثة ورقم أربعة، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا معنى الحل. معنى الحل ماذا؟ انتقال العقل من المعلوم إلى المجهول مباشرة. فلذلك يكون صاحب الحدث القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل الحدث من نوع الإلهام وأول الدرجات. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدثيات من أقسام اللذيذيات كما تستأذي إن شاء الله سنة عشر خمس دقائق. الحدثيات من أي نوع القضايا؟ قالوا من اللذيذيات، نوع النوع الدورية، الانتقال من المعلوم إلى المجهول مباشرة، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون تسليم وسعي فكري، فلم يحتاج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. المقدمات يعني مباشرة معرفة مشكل. فإحنا في أدوار مدفئية برتب، أولا نواجه المشكل، ومواجهة المشكل لا يحتاج إليها إذا ما في مشكلة ما يستجيب بعد العقل. مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، هذه أمور مقدمة لكنه لا يحتاج إليها في الترتيب الفكري، لا يحتاج إليها. مباشرة مجهول يعني يعتقد مجهول أنه إحنا من أي أنواع المشكل هذا نحتاج إلى عملية تفكير من نوع الفيزياء أو الكيمياء، من نوع العقائد، من نوع الفلسفة، من نوع كذا، نحتاج إلى عملية تفكير حتى نفهم أنه من أي أنواع. لكن باعتبار قوة الحدس لدي مباشرة بمجرد أن يحصل المشكل كأننا بقوة الحدس لدي نتوجه إلى المعلومات المتفصلة.
لسبب المعرفة نوع المشكل ومن غير المرحلة الثانية
نقدم المقبلات
يستغني عن حركتين الثالثة والرابعة.
حتى انه نوع المشكل احنا بعقلنا نقوم نبحث انه من اين هذا المشكل، من اين، من الفيزياء، من الكيمياء، ونحتاج الى هذا العمل ثم حتى نعطي، لان احنا نقدم مثل الوزارة الحكومية كل كاتب يقدم، انا اكتب امور معينة اشارة معينة ياخذها اللي اكبر مني ياخذ اشارة اكبر للثاني وهكذا. أنا أقدم مواجهة المشكلة، هل ما يمكن أن يقبل نوع المشكلة بهذا من الفيزياء؟ أقدم لما أعين النوع أقدم إلى الحركة اللي راح إلى العقل، أقول له في هذه قال هذه الورقة فأنا إن نوع المشكلة من أقسام الفيزياء، فأنا لا يحتاج أن أقرأ قوة الحدس، قوة الحدس بمجرد مواجهة المشكلة باعتبار قوة نوع من الإلهام، يعني باعتبار أنه بمجرد أن يواجه المشكل يستدعي المشكل إلى نوعه الخاص، كأنما من ذاته ولكن بقوة الحدس لدى الشخص. يعني مثل الشيء كان مصوره بانه مو من قوة الحدس حتى مرة، يعني كان الشيء ذاتيا، يعني هذا المشكل، هذا المشكل هو هنا عنده هو القوة الذاتية التي يتحرك الى نوعه، يعرف انه هو من انواع الفيزياء، ليس جعل له مجموعة انواع من ضمن الفيزياء، مجرد هذا النوع هو بنفسه يتحرك الى الفيزياء يذهب الى هذه المجموعة. هذا صاحب قوة الحدس وصاحب أول درجات الإلهام نتيجة قوة حدسه بمجرد حصول المشكل، المشكل نتيجة قوة حدسه يتوجه كأنه اتجاه لا شعوري لا إرادي إلى موضع معلوماته يتحدث فيها، لا يحتاج إلى اكتشافه.
تعرف يعني
اي تعلم مثلا لان قوات حد
لما تستطيع ان نلغي هذه المرحله بحكم وجهه
هي حتى يعني هو فقط انه يكون مشكل عنده يكون مشكل الغي هذه
لماذا قال لنا تقتل هل مرحلتين الان
في التفكير في الفكر العمليات الفكريه في الافكار
وكذلك المقدمات
في المقدمات هذه لم يحتج ولم يحتج لم يحتج
تقول عليه ليش انت تتكلم
لا
هاي شيء شغله داخل المسؤوليه من البلاد
يعني يرى انه نوع المسؤول يعني لا هو قوه الحاد قوه الحاد لما يكون قوي حاد مو يحتاج الى انه فرداد انت من تسال سؤال مجرد على السؤال
يحدد السؤال بدون مقدمة يعني
بدون مقدمة
مثلا هذه بالنسبة للمنشور لابد أن يحدد نوع المنشور ولذا ما يحدد نوع المنشور
تحديد نوع المنشور مرة أنا أقوم بعملية التحديد يعني أنا أبذل جزية أنا أبذل جزية تحديده ومرة لا قوة حسي عندي قدرة بحيث أنني بمجرد أن أرى المشكلة يتوجه إلى وحدي
يعني لكن لابد من تحديده أتبقى
هذا تحديده ما يحتاج يعني يرجع ما يحتاج تحديد.